السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ داعية الإسلاميين شعبان درويش. مرحبا شيخنا الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الوعود إن مثلا إنسان وعد ربنا بشيء وأخلف وعده، هل يعتبر لي كفارة يمين؟ وازاي اكفر وابدأ حياة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لا شك ان المسلم اذا واعد ربه تبارك وتعالى بفعل شيء من القربات والطاعات، فانما هذا في معنى النذر، وقد اوجب بذلك هذا الامر على نفسه، سواء كانت الطاعة في ذاتها في الشرع واجبة او كانت مستحبة، خلافا لما ذهب إليه الحنفية في هذا الباب. وبهذا فالواجب عليه حينئذ أن يوفي بهذا الوعد مع ربه تبارك وتعالى، أو بمعنى أوضح أن يوفي بهذا النذر مع ربه تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور الصحيح: من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. وبالتالي إذا تمكن من الوفاء هذا هو الواجب عليه. أما إن عجز عن الوفاء بالفعل فإنه له حينئذ أن يتحلل من النذر، إما بكفارة اليمين المعروفة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إن قدر على الإطعام. أما إن عجز عن الإطعام فعليه حينئذ أن يصوم 3 أيام، وبهذا يكون قد تحلل من النذر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أخت لي في الله بها إعاقة في قدمها، شفاء الله عافاها. طلب منها أخوها شراء سيارة باسمها من الدولة وإعطاؤها مقابل من المال، فهل يجوز هذا؟ وتقول أختنا: أسأل الله أن يرزقكم والمسلمين من حيث لا تحتسبون. آمين آمين يا رب العالمين. وفقكم الله لكل ما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نعم شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة: نسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها ومرضانا ومرضى المسلمين، وأن يلهمها الصبر والرضا والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال، إن كانت الدولة بالفعل قد منحت هؤلاء الإخوة والأخوات المعاقين والمعاقات هذه المنحة، ألا وهي منحة شراء سيارة بغير دفع الجمارك المعروفة
تقريبا من الجمارك،
أو ببعض التسهيلات كما هو معروف، ففي هذه الحالة يجوز لها بالطبع أن تنتفع بهذه المنحة، سواء انتفعت بالسيارة لنفسها أو سواء انتفعت بالسيارة عن طريق بيعها لآخرين ببيع طبيعي، على أن تستفيد هي بمبلغ ما يتيسر من المنحة من تسهيلات أو رفع جمارك أو غير ذلك، لأنها إذا اشترتها فإنما أخذت منحة ممنوحة لها من الدولة بطريق مباح، وإذا باعتها فقد تملكتها أولا، ثم لها حينئذ أن تتصرف فيما تملك تصرف الملاك، سواء بالبيع أو بالهبة أو بالهدية أو بغير ذلك من الوسائل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دفعت أمي مقدما لشقة، وهذا المبلغ قد بلغ النصاب ومر عليه حول، ودفعت قسطين لهذه الشقة وباقي أربعة أقساط، ولم نستلم هذه الشقة بعد، وهي يعني بغرض أن تبيعها، يعني مسألة استثمار، فهل عليها زكاة؟ وتقول يعني نعم في تفاصيل، ولكن بعد هذا نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، مدام أختنا السائلة بارك الله فيها اشترت الشقة من أجل البيع والتأجير والاستثمار.
هي مش استثمار، هي عينها كده تجهز بها ابنتها للزواج يعني.
طيب
نعم،
مدام أختنا بارك الله فيها اشترت هذه الشقة لتدخرها لنفقتها في شيء معين، وليكن زواج البنت أو زواج الابن أو غيره، فإنما هذا مال مدخر، مال مكنوز زائد وفائض عن ضرورات وحاجيات الإنسان أثناء حوله، وبالتالي إذا مر على هذا المال أو بعضه الحولة الهجرية كاملا، فالواجب عليها حينئذ إخراج الزكاة عن المبلغ المدخر عند رأس الحول. بمعنى دفعت قسطا مثلا في هذه الشقة، قسطا أوليا وليكن مثلا 40,000 جنيه، هذه 40 اللي هي القسط الأول بلغت النصاب، فإن حال عليها الحول الواجب عليها أن تؤدي زكاته. لكن افترض جدلا أنها أضافت قسطا آخر أثناء نفس الحول، فبعد أن كان المدفوع 40 صار المدفوع ربما إلى 60 أو أكثر. الشاهد كل ما دفعته مقدم وأقساط للشقة أثناء الحول هو مبلغ فائض ومدخر سواء للزواج ولا لغيره، إذا حال عليه الحول الواجب أن تؤدي الزكاة عن جميع المبلغ المدفوع بواقع 2.5%. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أبو حذيفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
الله يكرمك. أنا ولد عندي حوالي 77 سنة كده، وأحيانا بيصلي بعد الصلاة في المسجد عشان رجله وجعانة يعني، بس هو بيخرج عادي يعني، بعد كده بيخرج عادي مثلا.
يصلي وهو جالس يا أستاذ أبو حذيفة؟
نعم؟
يصلي وهو جالس؟
آه بيصلي وهو جالس، بس ما بيصليش في المسجد، يعني الفجر بيصلي في البيت، والظهر برضه أحيانا بيصلي في البيت، مع إن هو رجله وجعانة فيها خشونة في الركبة يعني وكده، بس هو بيمشي عادي يعني على عصاية يعني وكده. فطبعا إحنا قدمنا ليه النصيحة، فهو قال لي ده أنا رجلي بتتعبني وأنا هصلي هنا. بس السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، اللي هو عندي ابني حوالي 21 سنه كده وفي الجامعه، هو بيشتغل وليه راتب يعني بياخد تقريبا حوالي 20 جنيه شهريا من غير اكل وشرب يعني او ما يقارب ذلك، هل نفقت واجب عليا؟ اللي يكون مقال.
حاضر، اياك يا حبيبي، ربنا يبارك لك فيه يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، اسئله ابي حذيفه والده ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، يصلي وهو جالس وفي البيت ويصلي الفجر، هو يقول عنده خشونة في الركبة شفاه الله عافاه، وقدموا له النصيحة أن يصلي في المسجد.
وسنه
هو تقريبا وقل
مش 87
87 عاما، ربنا يديله الصحة ويعافيه.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا أقول الأخ السائل بارك الله فيك، زادك الله حرصا، فإنما من حرصه على صلاة الجماعة وفضل الصلاة في الجماعة وفي المسجد فهو حريص على أن يبلغ هذا الخير والده أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25 درجة، وفي الرواية الأخرى أظن في صحيح مسلم ب27 درجة. وأهل العلم مختلفون في حكم صلاة الجماعة أيها الأخ السائل، فقد ذهب أهل الظاهر والحنابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثم تاركها ما لم يكن معذورا في تركها بسبب مرض أو خوف أو مطر أو سفر أو غير ذلك من الأعذار. أما جمهور أهل العلم من الشافعية والحنفيات والمالكية فقد ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وبعضهم عبر بتعبير آخر قال فرض كفاية. فإذا كان الوالد بارك الله فيه قد بلغ هذه السن، أو بالفعل يعني رجل يعد مريضا لأن خشونة الركبة مع السن المتقدمة تكون بالفعل مرضا متعبا ومرهقا، وهو يمشي على العكاز كما تقول، فإن يسر الله عز وجل له الصلاة في المسجد فبها ونعمة أجره محفوظ، أما إن منعه مرضه وثقله وخشونة ركبتيه وكبر سنه أن يصلي الجماعة في المسجد وقد كان سابقا معتادا عليها، فنقول لك وله أبشر، فإن أجر الجماعة محفوظ لك على الرغم من عدم صلاتك في الجماعة بسبب العذر الذي منعك. وهذا وارد في حديث الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، والأجر إن شاء الله تعالى على قدر المشقة. فنناشد الوالد بارك الله فيه إن يسر الله له وأعانه فالصلاة في المسجد أفضل، وإن منعه عذره فلا شيء عليه، ونسأل الله أن يكتب له أجره أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك.
في سؤالين عايزة أسألهم دكتور عمرو.
تفضلي.
أول سؤال، هل يجوز معاشرة زوج لا يصلي ومدخن؟ والسؤال الثاني، ينفع إن أنا ألبس النقاب من غير موافقته؟
حاضر، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أبو حذيفة ابنه في الجامعة، 21 عاما ما شاء الله، ويعمل والحمد لله له راتب وذكره ربنا يبارك له فيه. فهل النفقة على هذا الولد واجبة على أبي حذيفة شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أسئلتك زكية يا أبا حذيفة، وإجابتي عن هذا السؤال أقول: نفقة الأبناء والبنات واجبة في عنق الآباء والأمهات على حد سواء، إذا لم يكن هؤلاء الأبناء أقوياء قادرين على الكسب، أو إذا لم يكونوا أقوياء مكتسبين. أما إذا كان الأبناء بالذات، وربما في بعض الأحيان أيضا البنات، لأنه جرت عادة بناتنا أن بعضهن يعمل وربما أغلبهن يعمل بعد التخرج، فأصبح الأبناء والبنات من باب أنهم أقوياء ومكتسبين ولله الحمد للمال الذي يكفيهم. هنا إذا بلغ الابن هذه السن وصار قويا مكتسبا له بالفعل دخل يكفيه لو استقل بحياته، عادت نفقته لم تكن أصبحت نفقته لم تعد واجبة على أبيه، إلا إن احتاج الابن دعما أو مساعدة في زواج أو نكاح أو تأجير شقة أو غير ذلك، فإن الأب لا يمتنع عن هذا، فكذلك فعل آباؤنا وأمهاتنا معنا من قبل. والجزاء إن شاء الله عز وجل من جنس العمل، وأنت سيكون أجرك محفوظا عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطل التلفزيون من فضلك واسمعينا من التليفون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، فهاتي السؤال يا أختنا. الله يرضى عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، انا في رجل مات وله ثلاثة بنات وخمس شقيقات، منهم اربعة ميتين ولهم اولاد وبنات، وله شقيقة عايشة على قيد الحياة يعني، فكيف يوزع
ميراث؟ توفي ولم يترك ذكورا، ترك إناثا، تمام، وخمس أخوات، أربعة توفينا وواحدة على قيد الحياة، تمام. حاضر، في سؤال آخر؟ طيب، في أمان الله، الله يرحمه ويغفر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة أم عبد العزيز، هل يجوز أن تعيش المرأة مع رجل لا يصلي ويدخن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن ترك الصلاة والتكاسل عنها والتشاغل عنها من أكبر الكبائر والعياذ بالله، حتى أن بعض أهل العلم كالحنابلة ذهبوا إلى أن تارك الصلاة حتى لو كان تكاسلا وتشاغلا عنها فإنه والعياذ بالله يكفر كفرا أكبرا خارجا من الملة أو مخرجا من الملة. لكن ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم أيضا إلى أن تارك الصلاة على هذه الصفة، صفة الكسل والتشاغل، وأكثر من يفعلها يفعلها يعني من بابها، من هذا الباب، لا من باب الجحود والإنكار وبغض الصلاة وبغض الدين والعياذ بالله. فالجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية يقولون هو مؤمن فاسق بكبيرته والعياذ بالله. لكن هل معنى هذا الفسق وهذه الكبيرة التي هي من أشد الكبائر وأكبرها تعني أن الزوجة تمتنع عن أن تكون زوجة له؟ هذا لا يعني، إنما نقول لها اتق الله عز وجل فيه قدر ما تستطيعين، أحسني تذكيره ونصحه وأحسني معاملته وعشرته بالمعروف، ولا تمنعي نفسك عنه حتى لا يؤدي هذا إلى والعياذ بالله أن يفسد من باب آخر فيذهب إلى ارتكاب الفواحش هنا أو هناك والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بصفة عامة: أدوا الذي عليكم، يعني من واجبات تجاه الآخرين، واسألوا الله عز وجل الذي لكم، أنت ناصحي وذكري على قدر ما تستطيعين، ولا تسيء عشرته ولا معاملته، واتق الله فيه على قدر الاستطاعة، فلعل الله عز وجل أن يفتح قلبه يوما إلى الصلاة بنصحك وتذكرتك، أو استعيني عليه بالله تبارك وتعالى ولهجك بالدعاء بين يدي الله عز وجل أن يصلحه وأن يهديه وأن يحبب إليه الإيمان وأن يحبب إليه الصلاة. كذلك يمكنك أن تستعيني بأمه أو بأمك، بوالده أو بوالدك، بأخيه أو بأخيك، بشيخ المسجد القريب منكم، بأي أحد يستطيع أن يكلمه وأن يعني يتناقش معه، فلعل الله عز وجل أن يفتح قلبه اليوم أو غدا ويهديه، سيكون هذا إن شاء الله في ميزان حسناتك، ولا تمتنعي عنه حتى لا يؤدي هذا إلى مزيد من الفساد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاوزين نسأل فضيلة الشيخ بس مع حكم الدين في مثلا واحد يبقى ابن كويس أو واحدة ابنها كويس بتقول جابني تعبان أو زيبه ينكد علينا، يعني من بتقولك من باب ايه داري على سمتك، او مثلا ايه تعاني بقضاء حرمكم بالكتمان، ما حكم الدين في ذلك؟ واذكار الصباح والمساء نرجو يعني ايه اللي هي الصباح والمساء يعني حضراتكم.
حاضر
على الشاشة ان شاء الله.
حاضر،
وجزاكم الله خير.
وياك حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادك الله حرصا أخي الحبيب أستاذ محمد. أيضا عبد العزيز تقول: هل يجوز ارتداء النقاب دون موافقة الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ومن ناحية يجوز أن تلبس المرأة النقاب سواء وافق الزوج أو لم يوافق، أذن أو لم يأذن، هذا أمر مفروغ منه، لأن النقاب طاعة لله تبارك وتعالى وقربة، حتى وإن كان النقاب عند كثير من أهل العلم ليس واجبا إنما هو شيء مستحب، ففعل هذا الشيء المستحب رغب فيه الشرع الحنيف، وبالتالي هو مرضات لله عز وجل ومرضات للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومتابعة لهديه وهدي زوجاته ونساء صحابته رضي الله عنهم أجمعين. لكن مع هذا كله نقول لأختنا السائلة: الأفضل أن تتناقشي معه، أن يكون هناك شيء من التراضي بينكما، من باب إحسان العشرة بينكما، من باب أنه شريك لك في حياتك وأنت شريكته في الحياة، حتى لا يأتيه الشيطان من باب يعني كبره وقوامته عليك فيكون هذا مفسدة ومضرة عليك، فيتمرد عليك ويتمرد على النقاب ويعاند معك وشيء من هذا القبيل، أنت في غنى عن هذا كله. فمن باب المشاورة والأخذ والرد فيما بينكم والتراضي، هذا يكون سبيلا أوفى وأحسن وأوفق من أن تلبسيه دون موافقته أو دون التراضي معه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ منصور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه اتفضل. اتفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. هات السؤال أخي الحبيب أستاذ محمد.
أهلا بكم. ممكن آخذ قرض من بنك خصوصا عليا بنوك كثيرة تراكمت عليا، قدرت من قصة النور وكده وبتاع.
قرض من بنك فيصل؟
لا أي بنك يعني.
يعني قرض من بنك
عليا دين
لسداد الديون.
بعد ما جوزت بنتي يا فندم عليها شويه ديون كثير جدا واصبحت مطالب بيها من كلهم الثاني طبعا وشيكات وكلام زي كده وبتاع، لدرجه انها بتفصلوا مني الكهرباء طبعا بسبب الدين والكلام ده كله. ممكن اخد قرض يعني لحد ما اسد الدين فقط؟
حاضر، ربنا يعافينا وياك. فمالها يا استاذ منصور؟ مع السلامه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخ الحبيب، هناك رجل توفي رحمة الله عليه وترك ثلاث بنات وخمس أخوات شقيقات، طبعا هم أربعة منهم توفاهن الله واحدة على قيد الحياة، وعندهم أو عندهن ذكور وإناث، فالتركة كيف تقسم شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. البنات مجتمعات لهن الثلثين، والثلث الأخير المتبقي من التركة لأقرب رجل ذكر إن وجد، فإن لم يوجد أقرب رجل ذكر يرد هذا الثلث على البنات مرة أخرى وتكون التركة جميعها للبنات. أما الشقيقات فهن محجوبات بالبنات الصلبيات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أبناء الأخوات الذكور والإناث، الذكور مش
لا خلاص ما لهمش كده، خلاص
محجوبون.
محجوبون.
نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ابو الخير، السلام عليكم.
الشيخ احمد،
اهلا ومرحبا اخي الغالي، تفضل.
بارك الله فيك وفي الشيخ شعبان. والله
وفيكم بارك الله رب العالمين اخي الحبيب.
عندي ثلاث اسئله شيخ احمد.
هاتي الاسئله.
انا بصلي انا وزوجتي في البيت جماعه، يعني بصلي انا وزوجتي في البيت جماعه مع بعض
على طول. ما بتروحش المسجد خالص يا ابو الخير؟
لا يعني لو في مجال بروح، ما فيش. بصلي انا وزوجتي في البيت جماعه مع بعض، يجوز ليا وبقرا ورد من القران فبكون تعبان فبقرا وانا نايم، يجوز ليا. السؤال الثالث، اللهم صل على محمد عليه
الصلاه والسلام. ايه نسيت؟ نخليه غدا ان شاء الله. ايوه استاذ ابو الخير اتفضل.
معلش احمد،
السؤال الثالث.
معلش انا نسيت.
الله ان يذكرك. لو احنا لسه قدامنا يعني وقت متبقي في الحلقه، ان ذكرك الله عز وجل اتصل علينا مره اخرى ان شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ شعبان. والله
الله يكرمك. وياك حبيبي في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب الاستاذ محمد يسأل عن حكم الدين في والد أو والدة. الابن يكون الحمد لله بصحة جيدة ومن باب يعني عارف انت الناس طيبين يقول لك كده بيخمس فوشي، من باب يعني داري على بيخمس فوشي. انا سمعتها دي من بعض الناس بيقول له هو فلان ده بيخمس فوشي ليه، يعني بيعمل زي خمسة وخميسة كده. الناس البسطاء العوام الطيبين يقول لك ايه ده فلان ده بيخمس فوشي، يعني عامل زي بايه بيعمل عارف حضرتك بعض الناس بتعلق خمسه وخميسه، بعضهم يعمل خرز زرقاء، حاجات كده. بعض انا سمعت هذا من البعض، فيقول لك من دب يعني داري على شمعتك تقيد، الولد تعبان ومش عارف ايه والحاله، والولد طيب. فما حكم الدين في هذا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا داري على شمعتك تقيد دي مش هيحصل، لانه لو دارينا عليها وامتنع الاكسجين
هتطفي، هتنطفئ
الشمعه. لكن داري على شمعتك تقيد بمعنى الحذر والتحرز من عين من اعين الناس او بعضهم او الحسد او غيره، ده امر لا باس به، لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. وما شرعت اذكار الصباح والمساء والاوراد من الاذكار المطلقه والمقيده الا من بعض فوائدها التحرز من الشيطان والتحرز من العين والحسد وغير ذلك. انما الذي يسال فيه اخونا انه الولد كويس والحاله كويسه ولكن يشتكوا من باب يعني
او الزوج يعمل وكل ما حد يقول لها زوجك عامل ايه تقول له ما بيشتغلش
ما بيشتغلش
قاعد في البيت.
هذا لا يجوز. اولا فيه اخبار بخلاف الواقع، يعني يمكن ان يرقى الى مستوى التدليس ان لم يكن في بعض الاحيان كذبة، وده يعني بتعد على الانسان كذبة وحسب عليها وتكتب عليه عند الله تعالى الا ان يتوب. الامر الاخر انه ربما يكون فيها نوع من ازدراء النعمة او عدم التحدث بنعمة الله عز وجل، واما بنعمة ربك فحدث. هنحدث بايه؟ يعني نقول عندنا فيلا وعندنا سيارة وعندنا حمام سباحة؟ لا، هنحدث بمعنى ان نقول الحمد لله على كل حال. انتوا اخباركم ايه؟ الصحة كويسة؟ الحمد لله بنعمة. حياتكم ومعيشتكم كويسة؟ الحمد لله بنعمة. فيحمد نعمة الله تبارك وتعالى على العموم
بدون تفاصيل، يعني
بدون تفاصيل، فيضرب العصافير كلها بحجر واحد، يتحرز ويأخذ حذره ويتحفظ كل شيء، وفي نفس الوقت لا يقع في تدليس ولا في كذب ولا يقع في ازدراء النعمة او عدم شكران النعمة وحمدها لله تبارك وتعالى. هذا ولهذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني أثره في إيه؟ أثره في حمده وشكره، حمد العبد وشكره. ما ده أثر
في ناس مهم هذا جدا شيء من أثر النعمة، إنه لما يكون في نعم
يعني ينفق
السيارة الطيبة المدخل الطيب ويقول هذا الحديث.
أشوف هو القاعدة عند أهل العلم يقولون إنه ما أنفق العبد من حلال في حلال من غير إسراف ولا مخيلة فلا بأس. ما أنفقه العبد مال جاي من حلال وأنفقه في حلال من غير إسراف ومن غير خيلاء وكبر وإلى آخره فلا بأس في هذا.
نعم. أم محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك فيك يا ابني
ويبارك فيك يا ابني
اللهم
آمين وآمين يا رب وفيك بارك الله.
سألت على موضوع الملابس كنت بجيبها
تربية الأبناء. ربنا يبارك فيك يا رب.
أنا كنت بجيب الملابس من بورسعيد أبيعها في دمياط وأديها لناس يطلعوها. فهنا أنا طبعا أنا اشتغلت بطل قصيرة في الموضوع ده بعد كده بتاعت دكان بقالي. بس أنا سؤالي، أنا كنت قرأت الحديث ماعز والغمدية لما الرسول قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب التوبة لو تابها صاحب نفس، يعني هو قال في التفسير صاحب المس هو صاحب الضرائب أو صاحب الجمارك. فبالتالي أنا ظنيت إن اللي بيشتري ملابس من بورسعيد يباعها في أي حتة تانية بيبقى مش حرام. فأربط توضيح وإيه
يعني. أنت كنت بتتهربي وقتها يا أم محمود. أم محمود
الجمارك هم يعني شغلتهم حرام ولا حلال؟ لأن في واحدة صديقتي جوزها موظف وبتسألني. السؤال الثاني، بالنسبة للبني آدم لو مات وساب لأولاده مثلا بيت، هل بياخد ثواب ولا لو باع مثلا البيت ده وتصدق بجزء من حقه الثواب أكتر؟ او السؤال الثالث، بالنسبه لزوجة ابني اللي احنا اكتشفنا ان علاقته تجار مخدرات دي، ده الموضوع ان والده انا ووالده في خلاف من 20 سنه. فالولد كان صغير لما كبر حبه وبقى في ثانوي ابوه خده وقعده عنده وفجاه كده جوزه واحده من باد ومطروح من ورايا. انا ما عرفتش لبعض ان فرح ابني بكره قبلها بيوم بس من ورايا وطلعت من باد ومطروح وبعد كده لما قعدت معاها وكده لقيتها بتقولي ان علاقة تجار مخدرات من باب التفاخر، كانت فاكره ان انا هفرح بكده. ولما حاولت افهمها قالت لي ان اهلي بيبيعوا هشيش والحديد السجاير عادي مش راضيه تقتنع ابدا. فانا كنت بسال يعني هما الوقت في خلافات جامده وما توفقتش معاها لدرجه ان كان يجيب لها المصحف يعملوا بايدها كده. لا الكلام ده انا ما بعترفش بيه او انا ماليش دعوه بيه او حاجه زي كده. فانا كنت بسال يعني لان انا معايا خمس بنات متجوزين وخايفه لو ظلمتها ربنا ينتقم مني. بالنسبه للمشكله اللي احنا فيها دي ايه الحل؟ وانا ولاد ابني ببقى نفسي اشوفهم بخاف اتصل بها واكلمها لان هي انسانه صعبه بخاف منها. فانا مقطعهم خوفا منها. انا الوقت عليا ذنب.
طيب.
وجزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الأسئلة أحب يعني لما بتسأل لشيخ تبقى مرة واحدة علشان سمعنا إجابة أمس فالحمد لله رب العالمين من فضيل شيخ سامي. صحيح النهاردة في تفاصيل زائدة ولكن السؤال هو نفس السؤال. فربنا يبارك فيك يا أم محمود ويرضى عنا وعنك يا رب العالمين، ويحفظك ويبارك في عمرك، امين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، مساله الاستاذ محمد واذكار الصباح والمساء، حاضر. اخونا الاستاذ منصور ديون وشيكات، ويسال هل له ان يقترض او ياخذ قرضا من بنك لسداد الديون والشيكات وهو غارم؟ شيخنا الكريم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، اقول اذا اثقلته الديون بالفعل وعجز عن سدادها والوفاء بها، وهناك اخطار تحيق به من مطارده الدائنين له، سواء كان هؤلاء الدائنين من الافراد او من الهيئات والمؤسسات الحكوميه كشركه الكهرباء والميه والغاز وغير ذلك، ولا يجد وسيله اخرى لسداد هذه الديون الا القرض، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، لكن بشرط ان يكون عنده ما يوفي سداد القرض للبنك، لان البنوك ما بتهزرش،
ده جنيه بجنيه
البنوك ما بتهزرش. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد،
نسال الله العافيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاخت امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا.
اهلا مرحبا بحضرتك، وبارك الله فيك وفي كل المشايخ قناه الندى.
اللهم امين، وفيكم بارك الله رب العالمين، اتفضلي.
الله يخليك. معلش انا اول سؤال بقول لك حضرتك، انا بقرا قران بس من غير تسكير، فبحس ان الكلمه بتختلف معايا ومش عارفه اقراها بتسكير، ده حاجه. ثاني حاجه زوجي غيور جدا جدا، او شكاك بمعنى اصح، بس دلوقتي هو عمال يسالني عن حياتي قبل الزواج، فانا بنكر منه ان مفيش اي حاجه خالص ولا اي علاقات ولا اي حاجه خالص، فهل هو ده حرام ولا حلال؟ ولو انا قلت له خايفه اللي ترسل الطلاق، ده حاجه. وتاني حاجه لو في رقم تليفون رن عليا رقم انا ما بردش، بس بمسح الرقم قبل ما هو ما يجي، برضه ده ذنب عليا ولا لا؟ ولا اسيبه ومش عارفه اعمل ايه؟ تاني حاجه معلش، بستحمى بعد الجماع بس ما بغسلش شعري كل مره، بملس عليه، هل ينفع ده عشان الصلاه ولا لا؟ واكون جزيل الشكر ليك.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا. الأستاذ أبو الخير يصلي هو وزوجته في جماعة في البيت وقلما يذهب إلى المسجد، فما حكم ذلك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، كنا لتونا منذ لحظات نتحدث عن صلاة الجماعة، وقلنا أن صلاة الجماعة ذهب الحنابلة وأهل الظاهر إلى أنها واجبة على الأعيان، يعني واجبة على كل أحد غير معذور في تركها، وإلا إن تركها من غير عذر فهو آثم عند هؤلاء الأئمة من الحنابلة وأهل الظاهر، خلافا لما عليه جمهور الأئمة من الشافعية والمالكية والحنفية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية. فما أمكنك أخي الحبيب أخي السائل أن تصليه في الجماعة وفي المسجد فهو أفضل من حيث الدرجات، حتى ولو لم يكن هناك وجوب ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وفي رواية ثانية بسبع وعشرين درجة. ثم إذا لم يكن هناك عندك وقت أو جهد أو طاقة أو مقدرة إلى النزول إلى المسجد وصليت مع أهلك جماعة، فقد أحسنت أيضا مع فارق الأجر هنا وهناك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بارك الله في حضرتك فضيلة الشيخ شعبان درويش. أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لحضرتك يا شيخ أحمد.
الحمد لله في نعم والله، أهلا مرحبا. هاتي السؤال يا أستاذ أحمد. الله يحفظك.
انا بصراحه مش متصل، عشان انا متصل بس عشان اقول لحضرتك منور على الشاشه والله.
اللهم اغفر لي ما لا تعلم، ربنا يغفر لنا جميعا.
الشيخ شعبان برضو والله.
شيخنا هو منور. شيخنا
الله يبارك فيك،
ربنا يسترنا ويجزي ستي الجميع.
الله يحفظ لكم يعني.
اللهم اغفر لنا ما لا تعلم يا حبيبي،
يسترنا ويجزي ستي الجميع. جزاك الله خير الجزاء.
ربنا يبارك في عمرك. اشكرك يا استاذ احمد على الاتصال، فامان الله حبيبي. ربنا يجعلنا واياك من اهل الجنه وجميع المشاهدين والمشاهدات وجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الارض وفي مغاربها. نعم شيخ الكريم، هو يقرأ ورده من القرآن الكريم، وأحيانا يكون متعبا فيقرأ القرآن وهو نائم، فهل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول غفر الله لك أستاذ أحمد وللأخ السائل، فليس أحد يقرأ وهو نائم. إنما هو قصده يقرأ وهو راقد مستلقن.
ما هو
أليس كذلك؟
بلى. وأنا هذا 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 ما فهمته منه.
أيوة طيب. يعني مش هو نايم يعني.
يعني نايم.
نايم يعني من أول خطوة مثلاً.
لا لا هو هذا مفهوم في كلمة الله خير. أفرك الله سنك.
نعم. راقد بارك الله فيك. على العموم وطبعا لا شك أن الأفضل والأكمل عند قراءة القرآن أن يتأهب لها الإنسان فيتوضأ لها ويحسن الوضوء وأن يكون جالسا متخشعا ومتفرغا لقراءة القرآن وأن يكون أيضا مستقبلا القبلة وأن يكون مقبلا على الله وعلى قراءة القرآن مخلصا يبتغي بهذا وجه الله تبارك وتعالى. هذا ما أمكنه فهو الأفضل والأكمل والأحسن أجرا والمستحب. إنما إذا ثم شيء من الإرهاق أو التعب فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال للرجل صلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا. فإذا كان هذا في الصلاة فمن باب أولى أن يكون هذا في قراءة القرآن مع ما سبق بيانه من أن الأفضل والأكمل أن يكون الإنسان متأهبا جالسا متطهرا مستقبلا للقبلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحاجة محمود اتصلت أمس بارك الله فيها ربنا يديها الصحة والعافية، مكثت على أبنائها لتربيتهم، وسألت أمس ربنا يبارك فيها فضيلة الشيخ سامي السرساوي حفظه الله هذا السؤال وأجابها. هي تقول يعني هل التوبة تجب ما مضى؟ كان تقريبا في تهريب أو مفيش دفع جمارك وتأتي من بورسعيد ببضاعة تبيعها في دمياط وما شابه ذلك، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن الإنسان منا يخطئ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم خطأ، ما منا إلا وهو أدرك من الأخطاء ما أدركه، والله عز وجل يتولانا ويلهمنا والمشاهدين والمشاهدات التوبة النصوح لله تبارك وتعالى. لكن أهل العلم يقولون أن التوبة لها يعني أركان ولها شروط، منها أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا عزم أكيد على عدم العود إلى هذا الذنب أو مثله مرة أخرى، ثالثا الندم على ما سبق الوقوع فيه من هذا الذنب وغيره، رابعا كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله هذا الذنب وأن يثقل ميزان الحسنات فتغلب السيئات، خامسا وهو شرط مهم هو الخلوص أو التخلص من الحقوق، الحقوق سواء كانت حقوق أدبية أو حقوق مادية للعباد. فإذا كانت حقوق أدبية يا عمي أروح أعتذر لمن أخطأت فيه، وإذا كانت الحقوق مادية أرد الحقوق إلى أصحابها. صاحب الحق هنا ليس شخصا عاديا مش زيد ولا عبيد من الناس، إنما صاحب الحق هنا شخص اعتباري وهو ما يعرف بالدولة في هذا المقام. أقول لأختنا السائلة إن تيسر لك أن تحاولي حصر ما كان يجب عليك أن تدفعيه خلال الفترة السابقة على بعض الملابس التي تشترينها من السوق الحرة ثم تخرجين بها من طريق آخر دون أن تدفعي ما يعرف بالرسوم أو التحصيل أو الجمارك، إن استطعت أن تقدري هذه المبالغ يا سيدتي الكريمة قدري هذه المبالغ ثم اذهبي إلى أقرب مكتب للبريد عندكم وابعثي حوالة بريدية باسم وزارة المالية، والله طلع علي 500 جنيه 1000 جنيه، أروح أعمل حوالة بريدية في مكتب البريد لوزارة المالية، لا يسألك موظف البريد عشان إيه ولا إيه الوثيقة ولا إيه المستند ولا هاتي ورقة ولا هاتي ختم ولا يسألك عن شيء لأنك رايحة تدفعي فلوس، فلا يسألك أحد عن شيء، أنا رايح أعمل حوالة بريدية لمدير التربية والتعليم عشان أطلع بيان نجاح لابني، ما فيهاش مشكلة، أنا رايح أدفع حوالة بريدية لوزارة المالية اللي هي تعتبر خزانة الدولة العامة واللي بتتبعها عموما الجمارك والضرائب وغير ذلك، اعمل الحوالة البريدية ديت ويبقى أبرأت ذمتك أمام الله تبارك وتعالى. سيبك من أنه حد من الناس يقول لك يا ستي روحي تصدقي، هو صاحب المال لم يأذن لنا أن نتصدق بماله، يعني أنا لي مال عندك ما أذنت لك أن تتصدقي به، إما أن ترديه وإما أن أستعوض الله عز وجل فيه، وأنت تتحملي مسؤوليته أمام الله عز وجل يوم القيامة. ومن هنا أقول لك قدري هذه المبالغ إن تيسر لك.
هل يا مولانا لو رحت لمدرسة حكومية مثلا أو مستشفى حكومي وقامت اتبرعت بالمبلغ ده وجابت حاجة مثلا المدرسة، ده برضو يعتبر مال عام؟
يجوز يمشي،
يعني
يمشي، بس انت عارف اصله يا استاذ احمد الميزانيه العموميه للدوله بتوزع بانصبه على الوزارات المعنيه، وبالتالي الوزاره المعنيه بالجمارك والضرائب والكلام ده هي وزاره الماليه. اذا فعلت هذا هي الحواله البريديه لوزاره الماليه، ولا احد يسالها ان شاء الله هتدفع 10 جنيه ما احد يسالها، والا تروح تشوف حكايه المدرسه دي زي ما حضرتك ذكرت او اي يعني شيء من المرافق العامه وتضع هذا المبلغ فيه على سبيل التبرع في الظاهر، اما هي في الحقيقه فعلى سبيل سداد ما عليها. تفضل يا استاذ احمد القلم اهوت للمره الالف استعارة على الهواء مباشره.
الله ربنا يسترنا يا بستي الجميل.
ماشي يا عم الشيخ.
السلام عليكم. السوسته ضربت
خير ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ اسلام. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسلام
جزاكم الله كل خير.
يا مرحبا.
اتفضل. الله يعافيكم الاسلام والمسلمين يا رب.
يا رب يحفظك حبيبي. اللهم امين يا رب.
اتفضل. استاذنك في يعني اسئله كده.
نعم.
السؤال الاول.
هاته.
يعني واحد بيسالني هل انت مريض بمرض كذا؟ فقلت له لا الحمد لله، مع اني انا يعني مريض فعلا. وبس انا قلت له كده يعني ابتغي ان انا ما اشكيش مرضي لحد، يعني انا عايز يبقى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فده كده يعني بكتب ولا ايه بالظبط؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني اللي هو يعني رفع اليدين اثناء الخطبه بتاعت الجمعه يعني، والخطيب على المنبر يعني.
اثناء الدعاء.
نرفع اثناء الدعاء يعني. بنرفع اليدين ولا بنرفعهاش يعني؟
تمام.
صح يعني.
سؤال ثاني.
السؤال الثالث اللي هو المسح على الشراب لما اكون انا لابسه على وضوء يعني انزل الصبح يعني للشغل بتاعي ولابس الشراب على وضوء، يجوز بقى ان انا امسح عليه ولا امسح على الفتره دي كلها لحد ما ارجع البيت يعني بالعيشه كده ولا بعد العيشه؟
حاضر.
جزاكم الله كل خير.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ اسلام. نعم شيخ الحبيب، رجل توفي وترك بيتا، هل كان الافضل انه يبيع البيت ويتبرع بجزء منه؟ وطبعا ترك البيت لابنائه ولا يترك البيت لابنائه؟ نعم شيخنا.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان الافضل له ان يضرب بالسهمين يعني بالخيرين، فيترك البيت لورثته ويكتب وصيه ان يتصدق ورثته من قيمه هذا البيت مثلا بمقدار 5% 10% بمقدار الربع، أخرنا الحد الأقصى للوصية الثلث، وقال عليه الصلاة والسلام والثلث كثير، عشان كده استحب الشافعية وغيرهم أن تكون الوصية في حدود الربع لأن النبي استكثر الثلث عليه الصلاة والسلام. كان هذا هو الأفضل، ويا ليت أبناءه من بعده يفعلون هذا بما أنهم كانوا يعرفون رغبة في أبيهم في فعل الخير، أو يفعلون هذا من باب التصدق عن والدهم بعد موته عليه رحمة الله تعالى، عرفانا بفضل الله عليهم ثم بفضل هذا الأب الذي ترك لهم بيتا بينما الآخرون لا يجدون كوخا يؤويهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا، السلام عليكم ورحمة الله. معانا يا استاذنا. السلام عليكم يا اختنا. استاذة اسماء، السلام عليكم. طيب.
السلام عليكم.
طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هات السؤال. الله يرضى عنك. الحمد لله. مرحبا. هات السؤال يا اختنا. الله يرضى عنك. وطي التلفزيون. ايوه انا سامعك. اتفضلي يا استاذة اسماء، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. الله يرضى عنك. السلام عليكم. هذه السؤال يا ام يا استاذه اسماء. الله يحفظك.
لا طبعا صوتك مش سامعك اخويا.
انا هسكت وحضرتك تكلمي. اتفضلي. الله يرضى عنك.
نعم.
هات السؤال.
اقول السؤال.
ايوه
لو سمحت حضرتك انا اكلت عرض. سنة كنت أتقضع منها مسجد، والأرض ديت أرض زراعية من اللي هي الجديدة ديت اللي المباني الجديدة اللي مثلا قطعة أرض وحوالها ناس بني أشجع نمر وما فيش معون كتير. فأنا كنت عاوزة يعني أنا عملت يعني قبل كده نويت إن يعني مسمع إن سيدنا محمد إنني أخوي أحب الشغل إنني الشغل ده بالغ من استنى حضرتك كده ان انا عاوزه ان انا اعرف حته فاهمه بالي وكده ثانيه عملت استخاره في ان انا انقل حته المكان ده او ما انقلوش. لقيت في الرؤيه خلاص صوت على النبي ان انا في بقرة في الايه اللي شهد الله انها لا اله الا هو الملائكه والعلم العلم الايه ديت اللي في آل عمران.
ايوه نعم. ايوه طب انت
يا يعني مش عارفه انقل ولا خليني زي ما انا ومش عارفه حد الشيخ وهل هواني حرام ان انا ببني وممكن الناس تبني تاخد مزرعه وتبني حواليا.
طيب حاضر يا استاذه اسماء وجزاك الله خير عن النيه الطيبه. نعم تقول ايه؟
ما شاء
الله يكرمكم ويرزقكم يا رب. يا رب وإياك يا أختنا في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمود تقول إن يبدو إن طليقها هو الذي زوج ابنها لهذه البنت اللي أهلها تجار مخدرات. تقول إن البنت تتباهى إن أهلها تجار حشيش ومخدرات عافانا الله وإياهم جميعا، وهي طبعا لا تتصل بابنها ولا تطمئن على أبنائه خوفا من هذه الفتاة، فما الحكم شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان أبوه هو الذي فعل هذا فإن كان ثمة إثم أو ذنب فعليه، أنت لا حيلة لك ولا سبيل، لأن قوامة الابن لأبيه وليست لأمه ما دام أبوه على رأس الحياة، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. أما أنت بارك الله فيك فخليك إلى جوار ابنك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لا تتركي في هذا الوسط في هذه البيئة الجديدة التي زوجه أبوه فيها ومن حوله مثلا تجار كما تقولين للمخدرات وغير ذلك من الآثام، فلا تتركي ابنك وحيدا لأنه ربما يضيع في وسط هذا الجو الجديد الذي يفتنه عن دينه ويأخذه إلى مجال لم يكن مجالكم ولا عيشتكم ولا حياتكم، فتركه بالكلية وإهماله سيضيع الولد تضييعا كاملا. خليك أنت الأم النصيحة لابنك المذكرة له المعينة له حتى لا ينغمس معهم في هذا الوسط الجديد المملوء بالآثام والمخدرات وغير ذلك. نسأل الله أن يعافيه وأن يعافي أبناءنا وأبناء المسلمين من هذا الوباء، وباء الدخان والمخدرات وغير ذلك من الفتن والآثام. ثم الهجي بالدعاء، فأنت أم ودعوة الأم مستجابة، الهاجي بالدعاء لابنك أن يحفظه الله عز وجل من هذا المستنقع السوء والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي حبيب.
سؤالين بارك الله فيكم.
يا مرحبا تفضل فيك بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نسمعك هذا السؤال.
أقول لشيخنا الأخت التي سألت عن الجمال حرمة الجمال، سؤال شيخنا الفاضل سألت من قبل
وقع من السؤال سهوا. نعم
الذي قال لي قال إنك أنت لو مش هتضر حد في الدولة وكده فإذا الجمال إن هو التهريب يكون حلالا، وقال لي رغم ذلك أنت كمواطن أنت مش عارف تنول حقوقك بالعدل، وأنت حضراتكم شايفين في هذه الأيام أن الجمال زادت يعني فوق الطاقة، فأنا لما بهرب شيء من الجمرك مثلا أنا مش بضر حد، وأنا لو مشيت بالحق ودخلت بالجمارك الشرعية أنا بؤذ عم بتأذي السلعة لو أنا مشتريها من البلد وهي في المعظم معروفة الصين بجنيه عم أجي بعمل أدخلها مصر بتكون بعشر جنيهات وتزيد هتصل للمستهلك بكام. فهنا بالعكس أنا لما بدخل تهريب مش بضر حد، بالعكس أنا بحاول أخذ شيء من حقي اللي هو ضائع منذ سنين من الدولة، بحاول ولو شيء بسيط. فأنت حظك يعني حرمت الجمارك، فأنا أرجو من فضيلتك الشيخ الفاضل الذي نحبكم والله العظيم ونتقرب الله بحبكم أن تبينوا لنا ما حرمة الجمال. بارك الله فيكم. تبين ما حرمة يعني التهريب من أهرب كده وما أدخلش من الجمرك الشرعي. عاوزين كده يعني
الفاضل. أنت كده يا محمود أنت كده متأول يعني حضرتك الشيخ قال ان ده مال عام وحضرتك كده تأولت ده حقي وحقي رايح مني وهكذا اخذ حقي. طب شيخنا يجيبك يا استاذ محمود في حيني ان شاء الله. حاضر.
انا بينت يا شيخنا.
انا واضح والله انا لا استنكر عليك كلامك الشيخ هيجيبك.
يعني انت اجبت يا استاذ محمود اصلا.
انا ارد يعني
انت اجبت على سؤال السائله بغير ما اجبنا عليه لكن ان شاء الله يكون لي تعصيب معك.
شيخنا هيرد على حضرتك وانت اخ حبيب وجزاك الله خير في امان الله حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الحبيب. طب احنا لسه ما فوتناش اسئله ام محمود وهي كانت بتسال عن الجمارك وسالت عن المخدرات. نرجع تاني لسؤال الجمارك لانها سالت سؤالا ويبدو انا لم اذكره. الجمارك حكم العمل فيها ايه؟ لانها سالت هذا السؤال لم اسال. فبالتالي نجيب الاخ محمود والاخت ام محمود حول هذا. نعم شيخ الكلام.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كثيرون من اخواننا ربما الملتزمين وغير الملتزمين يصدرون هذا القول الذي تبناه أخونا الأستاذ محمود إنه الجمارك حرام والضرائب حرام وإنه الدولة يعني منتقصة حقوق الشعب وإحنا لينا إن إحنا نهرب ولينا إن إحنا ناخد من مال الدولة اللي مش وصلنا من حقوقنا ولينا 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 ولينا. هذا الكلام طبعا قد يبدو سهلا عندما ينطق به اللسان لكنه إذا وزن بميزان الشرع يكون في منتهى الصعوبة والخطورة معا. هذا معناه أننا سنكون في دولة شريعتها شريعة الغاب.
اللي يلحق ياخد حاجة ياخدها.
قال لي يلا بقى كل واحد ياخد حقه بلسانه وياخد حقه بإيده وياخد حقه بالتهريب وياخد حقه بالظلم وياخد حقه بالتضليل وإلى آخره. شرعنة هذا في منتهى الخطورة. لكن أقول للأخ السائل وللأخت السائلة نعم هناك خلاف بين أهل العلم في حكم العمل في الضرائب وفي حكم العمل في الجمارك بل وفي حقيقة الضرائب والجمارك أصلا. يعني فرض الضرائب والجمارك فضلا عن مسألة العمل فيها العمل فيها فرع منها إنه مسألة فرض الضرائب والجمارك فيها خلاف بين أهل العلم ما بين مانع ومبيح. فلا يجوز أن أقصر فيها قولا واحدا بحيث أقول هو ذا الدين. لا أبدا. ده رأيك يا أخ الأستاذ
محمود.
هذا رأيك الذي تتبناه بما سمعت من بعض طلبة العلم أو المشايخ لكن لا يحتكر هذا الرأي الصح. إنما هناك قول آخر معتبر لأئمة معتبرين.
هو أنا ما جابش سيرة علماء أو ذكر. هو بيقول أنا لو يعني هو يبدو هو تاجر يقول أنا هاخد بجنيه هجيبها اشتريها استوردة بجنيه
نفسي
هدخلها البلد بعشرة قبل ما توصل للمستهلك هتبقى بمية.
يقول لك ده احنا مهضوم حقنا الدولة سلب حقنا بقالنا فترة وبالتالي أنا ما بضرش حد لما بهرب. لا بتضر إن كان يعني على القيل والقال لا والكلمة وردها. لا أنت بتضر. الشاهد سيبنا من الفرعيات دي خلينا نتكلم في أصل المسألة إن حكم الجمارك وحكم فرض الضرائب فيها خلاف بين أهل العلم. نعم هناك من يمنع هذا ولا يبيح يعني يحرمه لكن هناك كثيرون من أهل العلم ممن يبيح لولي الأمر أن يفرض فريضة في المال غير الزكاة. ليس في المال حق سوى الزكاة وورد في المال حق سوى الزكاة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حسن هذا الأثر اللي هو في 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 المال حق سوى الزكاة مش ليس في المال حق سوى الزكاة اللي هو عمدة ما استدل به من منع الضرائب ومنع الجمارك أو غيرها. فالشاهد المسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن ليس هذا الخلاف معناه أنه أتبنى أحد القولين وأحتكر على القول الآخر وأقول أبدا هي الجمارك فيها قول واحد حرام فرضها وحرام العمل فيها. لا إن من أهل العلم من يقولون بإباحة الضرائب وإن منهم من يقول بإباحة الجمارك ومنهم من يقول بناء على هذا القول أن العمل في الضرائب والجمارك في الأصل يجوز خاصة إذا قصد العامل أو الموظف العمل في هذه الهيئات من جمارك أو ضرائب إنصاف الناس وعدم إيقاع المظالم بالناس. لأن أنت هناك مأمور من مأموري الضرائب يروح رامي في التكلفة والحسبة يعني شيء باهظ جدا يفرض مظالم على الناس وآخر ممن يتقي الله عز وجل يراعي القانون نعم ولا يخالف اللوائح نعم لكنه يرفع كثيرا من المظالم على الناس، يفرق بين الممول صاحب الملايين والمليارات وبين الممول المسكين اللي رايح يشتري شوية ملابس من بورسعيد من السوق الحرة، أو بين الممول البسيط اللي فاتح محل أدوات كهرباء ولا محل بقالة رأس ماله كله ما يطلعش 10-15 ألف جنيه، فيفرق بين هذا وذاك. فلو وجد الموظف الذي يتقي الله عز وجل ويخفف المظالم على الناس ويرفع المظلمة الباهظة عن الناس نقول له بارك الله فيك أحسنت، هذا قصد حسن والوسائل لها أحكام المقاصد في هذه الحالة. ولأجل هذا حينما تكون الحقوق علينا نأخذ بأشد القولين لا بأيسرهما، لأن الترخص معناها أن الدنيا صارت سداح مداح. بمعنى لو هو بيعتقد أن الضرائب أو الجمارك لا تصح، لكن إن كان الموضوع يتعلق به شخصيا نقول لا خذ القول الثاني أحوط، أبرأ لذمتك أمام الله. فلئن تكون مظلوما في هذه الحياة الدنيا في تعاملك مع الدولة خير من أن تكون ظالما، إن ظلمك ظلم لتسعين مليون مواطن أخذت شيئا من حقوقهم، إنما لو ظلمت أنت وحدك من الدولة فثق تماما أن حقك سيرد إليك عاجلا أو آجلا في الآخرة إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. تقريبا من بداية الجواب في أخت اسمها أمة الله علينا على الهاتف، معرفش موجود ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طولنا عليها
جدا. انا اعتذر لك على الاطاله يا امه الله، بس هو يعني الجواب ما كنتش هعرف يعني اقطع الشيخ وهو يرد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
والله اني احبكم في الله. اولا كنت عايز حضراتكم تدعوا لي ان ربنا يتمم لي يعني تحويلي من كليه حلوان لكليه ادب بنات عين شمس، بس بالله عليكم تدعوا لي. وكمان تدعوا لي ان يعني ربنا يشفي ابو امي، وتدعوا لي اخواتي الزوجات الصالحه ان ربنا يرزقهم بالزوجات الصالحه.
الله يكرمك. ايوه واياكم. نعم انا اكتب. نعم فأمان الله يا أختنا الفاضلة، ويسعدك ربي ويحفظك أنت وبناتي وبنات المسلمين جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. نعم شيخ الكريم، الوقت دائما يداهمنا. أمة الله تسأل وتقول أقرأ القرآن بدون تشكيل ولا تستطيع أن تشكل يعني تضبط الحروف والكلمات، فما حكم هذه القراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة لأجل أن تأخذي حظك من قراءة القرآن استمعي أولا إلى الشيخ في التلفزيون ولا في الراديو أو غيره، استمعي له وهو يقرأ في الصور القصيرة. إذا لم تستطيع أن تجلسي إلى أخت صديقة أو قريبة تعلمك قراءة القرآن القراءة الصحيحة بالتشكيل، لأن التشكيل ده شيء مهم جدا، فاختلاف التشكيل سيؤدي حتما حتما إلى اختلاف المعنى عكس مراد القرآن. إلى حين أن تتعلمي قراءة الصور القصيرة واقرأي فيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، بالنهار اقرأيها وبالليل اقرأيها وتاني يوم اقرأيها وتالت يوم اقرأيها، ففيها أجر عظيم. فقراءة القرآن على الحرف الواحد إن شاء الله عز وجل حسنة. إلى هذا الحين أكثري من سماع القرآن، فإن سماع القرآن كقراءة القرآن في الأجر إن شاء الله. وقد كان بعض السلف يقولون إذا أردت أن تكلم الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن يكلمك الله أو أن تسمع كلام الله عز وجل فاستمع لقراءة القرآن، وفي كل خير وأجر إن شاء الله والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك استاذ احمد؟
الحمد لله في نعم والله.
بكم الامه يا رب ان شاء الله.
وياكم يا اختنا. طيب هدية يعني. هدية لهذه الاخت.
معلش يا استاذ احمد كنت عايز اسال حضرتك. الو.
ايوه نعم اتفضلي.
او حضرتك، هو انا كنت وجع قبل كده ويعني حماتي حالة الجيران يعني يشتموني وطردوني وكده وقالوا لي كلام وحش.
ده زوج غير الزوج اللي معاك دلوقتي؟
يا فندم.
طيب خير خير لا بأس.
طب انا دلوقتي بقعد افكر في عيالي كتير يعني ان هما يعني بعدين انا مش عارفه يعني كان نفسي اربيهم زي ما انا عايزه وانا كنت بحب زوجي كنت مرتبطه بيه جدا بس هي دخلت بينا وعملت مشاكل يعني وخدتهم مش كتير يعني.
والاولاد معاها؟
هي واخده مني اولادي ومش عايزه تدهم لي وانا دلوقتي زعلانه عشانهم عشان انا كان نفسي احفظهم وربيهم زي ما انا عايزه بس باباهم يعني ما بيقدرش يعمل اي حاجه هي ستهم هي اللي متحكمه في كل حاجه فانا بزعل عليهم. ده بالنسبه للي فات. دلوقتي فانا كنت انا متزوجه زواج تاني. الو
زوجه ثانيه.
زوجة كان زوجي قلتي ان لما بنته تتزوج ان هو ايه هيعدل معايا في المبيت وكده واصبح ان هي تزوجت دلوقتي ودخلت سنة يعني ما مش عادل معايا في المبيت ولكن انا مش يعني برضو بزعل من قعدي كتير لوحدي يعني ولما بقول له ان انا عايزه اروح يعني اروح المسجد اكمل تعليمي في القران انا كنت في معهد قران علوم الدعاء دعايه اسلاميه دعاء فهو مش بيرضى يوديني يعني الحمد لله رب العالمين انا الحمد لله حافظه للقران وبقرا بس انا عايزه اعمل حاجه انفع بيها الامه وهو مش راضي ان هو ينزلني. فانا
طيب حاضر واضح السؤال تعملي ايه يعني تذهبين من دون علمه ولا انت بتسالي في ايه؟
لا انا ما اقدرش ان انا اروح من غير
الله يفتح عليكي
يعني عصبي جدا وبيزعل
طيب بعيدا عن عصبيته هو يجوز ام لا يجوز شيخنا يجيبك. طيب طيب فأمان الله يا أختنا الفاضلة وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه. نعم شيخ الكريم الوقت يداهمنا ولعلنا يا شباب نكتفي بهذا القدر من الاتصالات يعني في سؤال تاني يعني يكفي هذا عشان الوقت لو في فرصة هنستقبل اتصالات إن شاء الله تعالى. زوجي غيور وشكك ويسألني عن أشياء قبل الزواج وهي تنكر يعني طبعا ويسأل عن أشياء عنها قبل أن يتزوجها فهل في ذلك كذب شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا من الخطأ
أن يسأل.
الفادح أن الزوج يسأل عن حياة زوجته قبل النكاح بها وأيضا أن تسأل الزوجة زوجها عن حياته قبل أن يتزوج بها فهذا بخيره وشره ندعه لله تبارك وتعالى فما كان فيه من خير فهم مأجورون فيه وما كان فيه من شر والعياذ بالله فكل يعلم حقيقة نفسه ويتوب فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى. أما أن يبقى الزوج ملحا على زوجته أن تقدمه فهذا باب خطير من أبواب الوسواس ومن أبواب الشيطان وعلى الزوج أن تمتنع امتناعا كليا أن تحدثه عن أي شيء عما كان قبل الزواج خاصة في الأمور التي تحتمل القيل والقال. إنما يمكن في الأمور الطيبة الأمور المعروفة كنت الحمد لله بخدم في البيت كنت الحمد لله شاطرة في الدراسة كنت الحمد لله
وكذا
لأمي هذا ما يمكن. إنما أي أمور أخرى تتعلق يعني بالسلوك وغيره فإنه لا يجوز لك أبدا أن تتكلمي فيها درءا لهذه المفسدة
وإغلاقا
لهذا الباب من أبواب الوسواس والشيطان وليس هذا من باب الكذب في شيء. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي بتقول لما يأتي اتصال من رقم غريب أنا لا أرد ولا أجيب ولكنها تفعل شيئا عجيبا تمسح الرقم قبل أن يصل الزوج.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هي ابنتنا السائلة قالت إن الزوج غيور جدا وشكاك وبالتالي بالفعل إذا جاءها رقم وجد هذا الرقم على سجل الهاتف في المكالمات التي لم ترد ليرد عليها فستكون كارثة لأنه سيجري تحقيقا تفصيليا مين الرقم ده وبينك وبينها ايه ولا بينك وبينه ايه
وظن ما يعرف لا مسحت ارقاما قد يزعل
لا هو انت امسحي الرقم دون ان تخبريه يعني مش تمسح وبعدين تقول له ده جاني رقم غريب فانا مسحته لا مش هينفع كده طبعا انما امسحيه درءا لمفسدة الشك من الزوج واغلاقا لملف الوسواس عنك وعنه على حد سواء من غير ما تخبريه انه الرقم اللي بيجي لك غريب ما بترديش لكن بتمسحي. هذا افضل الحلول واغلق لباب الوسواس والشيطان والشك وسوء الظن بينكما، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاه والسلام. لو تركت سجل الهاتف شيخي كريم بيبان مين اتصل ومين ما اتصلش، وهي ردت على مين وما ردتش على مين.
ما هو الشكاك يا استاذ احمد لا ينتهي شكه عند حد.
نعم.
هو يقول هيقول له ده رقم غريب
كده، تبقى حاله مرضيه تحتاج علاج.
بالفعل ما هي بتبقى كده في حاله كده، يعني هو يا ريته هيكتفي يقول لها بارك الله فيك، ايوه كده هو ده الوضع الطبيعي، ان لو جالك رقم غريب ما ترديش، يا ريته هيحمد ويمدح هذا الفعل. لا ابدا، ده هيتجه للباب الخلفي، الباب الاخر بقى. مين الرقم؟ تقول له معرفش. ازاي ما تعرفوش؟ امال هو عرف رقمك منين وجاب رقمك منين؟ الله اعلم، ما فيش حاجه اسمها الله اعلم. ويبدا التحقيق الذي لا نهايه
له،
مبداه الغيره ومنتهاه الشك وسوء الظن، وكلاهما فساد، والله تعالى لا يحب الفساد، والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاه والسلام. اختنا ايضا تقول انها تغتسل لكنها لا تغسل شعرها، تمسح عليه بالماء فقط. شيخي كريم،
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، سامحك الله ايتها الاخت السائله وغفر الله لنا ولك. كيف تستبيحين هذا بجهل دون ان تسالي من تثقين فيه من اهل العلم؟ فإن من المعلوم بالدين، من الدين بالضرورة، يعني هذه مسألة لا يجهلها فتاة ولا تجهلها امرأة ولا يجهلها شاب بالغ ولا رجل متزوج، أن الاغتسال من الجنابة فرض واجب، لأننا لا يمكن أن نستبيح الصلاة بعد حيضتها ولا نفاسها ولا بعد الجماع إلا بالغسل حتى تغتسلوا. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والغسل معناه أيتها الأخت السائلة تعميم جميع البدن بالماء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ غسله أيتها الأخت السائلة بدأ فغسل رأسه أولا، يبدأ يغسل رأسه ويدخل أصابعه في أصول الشعر ويدلك حتى يتأكد ويستوثق أن الماء قد عم جميع الشعر وبلغ فروة الرأس أيضا، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء على سائر البدن. فغسل الرأس والشعر في الغسل من الجنابة والحيض وغسل الجمعة وغير ذلك من الأغسال فرض واجب، لا تستباح الصلاة بغيره. ماذا أقول لها الآن يا أستاذ أحمد؟ أقول لها لعل الله عز وجل أن يعذرك بجهلك فيما مضى. حاولي على قدر الاستطاعة أن تكسري من، طبعا تغتسل الغسل الشرعي السليم الآن، الآن تقوم من سماع الحلقة ومتابعتها وتغتسل الغسل الشرعي الكامل. أصلا حتى على الشعر زيوت، زيوت إيه؟ أنا حتى كرياتين يا ستي، كرياتين إيه؟ وصرفت ألف إيه وألفين إيه؟ وهو هيضيع لك صلاتك ويضيع لك كثير من عباداتك، ما يصحش. لا كرياتين ولا زيوت ولا دهون ولا كريمات ولا الكلام ده كله لا يصح، إلا أن نغتسل غسلا كاملا الآن، ثم تحاولي على قدر الاستطاعة مع التوبة والندم على ما سبق أن تصلين بعض ما عليك، يعني صلي مع الوقت يا بنتي وقت مما سبق، لعل الله عز وجل أن يقضي عنا
أما تعذر بجهلها
الديون. أما تعذر بجهلها فلا تأسم.
تمام. والصلوات الفائتة،
إنما الصلوات الفائتة دين الله، فيما أراه تمام. من أرجح القولين وأصحهما أن الصلوات الفائتة دين الله عز وجل، وبالتالي تقضي ما تيسر له وما استطاعته من الصلوات الفائتة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أخونا إسلام شفاه الله عافاه، إن سأله سائل هل أنت مريض بمرض كذا؟ يقول لا، وهو بالفعل مريض، لكن هو يقول أنا أريد أن يكون هذا بيني وبين ربي سبحانه وتعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نقول لأخينا أبي إسلام شفاك الله وعافاك. إسلام شفاك الله وعافاك ومرضانا وجميع مرضى المسلمين، إنه أمين. ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا يصح يا أخي إسلام إن سئلت أنت مريض مثلا بالمرض الفلاني أن تقول لا، لا إخبار بخلاف الواقع وجزم به، إنما يمكنك أن تقول الكلام الذي يحمل معنى التورية، معنى التورية يعني ايه؟ الكلام المحتمل لمعنيين، لا نفيا ولا اثباتا. انت مريض بالمرض الفلاني مثلا، انت عندك حمى يا اخ اسلام، يقول يا عمي الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال لا نفت ولا اثبتت. لكن لما اقول لا، الحمد لله على نعمة الصحة، لا هي الجزء المعني بالنفي المطلق.
ولو قال الحمد لله نفي عافية،
لكن لو قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على يعني ما نحن فيه، فإن هذه الكلمة تحمل معنى حمد الله أولا، ثم لا تحمل إثباتا ولا تحمل نفيا، وهو ما يعرف بالتورية. إنما كلمة لا دي ما تقولهاش تاني أخ إسلام، استغفر ربك عما مضى، اقلع عن هذا الأمر فيما هو آت، اعزم عزما أكيدا على أن تكون صادقا، إن اضطريت أن تجيب إجابة محتملة وهي التورية كما ذكرت لك، فإن هذا أفضل وخير لك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شفاك الله عافاك أخي الحبيب. يسأل أيضا ويقول رفع، ما حكم رفع اليدين أثناء الدعاء والخطيب على المنبر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فيها خلاف يسير بين أهل العلم، فقد ذهب بعضهم إلى عدم مشروعية رفع المأموم يديه أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة، وحجتهم في هذا أن هذا كان مقتضى موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرد أن الصحابة رفعوا أيديهم في هذا الموطن تأمينا على دعاء الخطيب. وأما القول الآخر عليه الأكثرون من أهل العلم، وهو أن رفع اليدين أدب دائم في الدعاء على كل حال، أدب دائم في الدعاء على كل حال، في القنوت أيوة أدب دائم، في الدعاء خارج الصلاة أيوة أدب دائم، في الدعاء عند دعوة دعاء الخطيب على المنبر نعم هو أدب دائم، في الاستسقاء أدب دائم، في كل الأدعية هو أدب دائم رفع اليدين. إن الله تعالى في الحديث، إن الله تعالى حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يدي فيردهما عليه صفرا خائبتين، هكذا وردت بصيغة العموم دون تحديد، وتخصيص العام يحتاج إلى دليل مستقل، عشان نخصص هذا العام لابد من دليل مستقل. أما القول الأول فهو يريد نصا خاصا في المسألة، مع إن المسألة فرد من أفراد عموم الحديث الذي ذكرته، ويقول لم يرد أن الصحابة رفعوا يوم الجمعة. أنا أقول الآن لأخينا السائل إسلام، ماذا لو تعنت معنا متعنت عملنا بنفس الطريقة وقال أنتم لا تبيحون رفع اليدين عند التأمين على الدعاء للخطيب يوم الجمعة بحجة أن هذا لم يرد أن الصحابة فعلوه يوم الجمعة؟ طيب أنا أريد دليلا على رفع اليدين على الدعاء يوم الخميس، وآخر يقول أنا أريد دليلا على مشروعية رفع اليدين في التأمين على الدعاء على الراجل اللي بيدي الدرس يوم السبت، أو على القنوط اللي احنا بنقنطه في صلاة الصبح إن قنط الإمام، وكان شافعي المذهب في هذه المسألة، ماذا سنفعل ساعتها؟ لا عندنا دليل على أنه يفعل يوم السبت وما يفعلش يوم الجمعة، ولا عندنا دليل أنه يفعل يوم الخميس وما يفعلش يوم الجمعة، إنما عندنا الدليل العام إن الله تعالى حيي ستير يرفع يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما عليه صفرا خائبتين. عشان كده أقول الأكثرون من أهل العلم على مشروعية رفع اليدين، مع الوضع في الاعتبار أن هذه المسألة ليس عليها ولاء ولا براء. نعم. إن أنت أخذت بالقول الأول في المنع ما عليك إثم، وإن أنا أخذت بالقول الثاني الذي عليه الأكثرون ما علي إثم ولا عليك لوم ولا علي عتاب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أسماء اشترت أرضا وخصصتها مسجدا، يعني أوقفتها لله عز وجل، لكنها في أرض زراعية المباني حولها قليلة، ويستخارت الله عز وجل كي تنقل هذه الأرض أو يعني تجعل مكانا آخر وسط الناس والسكان مسجدا، فهل لها أن تصنع هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أنت أخطأت أولا حينما اخترت موضع المسجد في الأرض الزراعية الممنوع البناء عليها، وبالتالي اضطررت الآن أن تفكري في نقل المكان إلى موضع آخر. أقول لا تنقلي، فإن هذه الأرض صارت وقفا لله عز وجل، وصار هذا المسجد وإن بني أساسه فقط وقفا لله تعالى، لا يجوز للواقف اللي هو أنت تحريك هذا الوقف إلا عند الاضطرار. والاضطرار ده هيجي إمتى؟ لو الدولة منعت البناء في هذا الموضع لا مسجد ولا سكن ولا غيره. في هذه الحالة سنقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لو الدولة منعتك من بناء المسجد ولا بناء السكن في هذا المكان ستضطرين حينئذ أن تنقل المسجد بنفس مساحته إلى مكان آخر. أما والوضع الحالي كما هو فلا يجوز لك وأنت الواقفة للمسجد أن تنقليه إلى أي موضع آخر، لأن شرط الواقف كشرط الشارع كما قال أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أخت محمد المتصل الأخيرة تريد أن تشتري نقابا لأخت لها من مال زوجها دون علمه، فهل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن الزوجة لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، والنفقات كثيرة، منها نفقة البيت، لا تنفق في البيت، لا تذهب لشراء ثياب وملابس للأولاد إلا بعلمه عشان دي فلوسه، لا تتصدق من ماله كما ورد النص والحديث من ماله إلا بإذنه، ومن باب أولى لا تهدي صديقتها من مال الزوج إلا بإذنه. أما إذا كان الزوج مطلق الحرية للزوجة أن تتصرف كيفما شاءت فهو مالك، إن أنفقت في البيت فخير، إن تصدقت منه خير، إن أهديت منه خير، إن حوشتي وادخرتي خير، ففي هذه الحالة إن أطلق لها الحرية في التصرف في هذا المال كله أو بعضه يجوز لها في هذه الحالة أن تتصدق ما استطاعت أو أن تهدي صاحبتها ما استطاعت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبناؤها مع زوجها الأول، وطبعا تقول إن حماتي من الزوج الأول، أم الزوج الأول يعني، كانت سببا مباشرا في الطلاق، وهي تقول أنا زعلانة عشان ولادي، أنا ما أعرفش عنهم حاجة، والآن هي زوجة ثانية، ويبدو أن زوجها لا يبيت، وكان قد وعدها أنه سيبيت عندما يزوج ابنته وهذا لم يحدث، وتسأله أن تذهب إلى المسجد وهو يرفض، فماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أقول لها ارضي بنصيبك وقدرك واصبري عليه واحتسبي. هذا القدر والنصيب الذي ابتلاك الله عز وجل فيه بأمرين، الأمر الأول عدم وفاء الزوج بوعده لك في القسمة في المبيت بعد أن يزوج ابنته ولم يفعل حتى الآن، نصحي وذكري بالله عز وجل، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فسلم الأمر لله تبارك وتعالى إذا لم يكن لك عليه سبيل إلا الرضا والقبول بالأمر الواقع، وصبرك واحتسابك ستؤجرين عليه عند الله عز وجل. الأمر الثاني أنك ابتليتي بابتعاد أبنائك عنك بفعل فاعل سواء كان الزوج الأول أو كانت حماتي، غفر الله لنا ولهم أجمعين، لا يجوز لهم بأي حال من الأحوال حتى إن تزوجت الأم
أن
هم يحرموا الأم من أبنائها، والأسوأ أن يحرموا الأبناء من أمهم. ما هو حاجة الأم إلى أبنائها زي حاجة الأبناء إلى أمهم سواء بسواء، لا يجوز للزوج السابق ولا لمطلق المرأة ولا لحماتها ولا لغيرهم إن هم ينزعوا الأبناء من أمهم حتى وإن تزوجت، مش بالضرورة أن تقيم معها.
هم ظلموا الأبناء قبل أن يظلموا الزوجة.
مش بالضرورة أن يجعلوا أبنائهم يقيموا عندها زوج أمهم السابقة، لا، إنما أن يتواصلوا. الأم تشوف الأبناء على الأقل يوم ولا يومين في الأسبوع، مرة ولا مرتين في الأسبوع، فالأم تهنأ بأبنائها وكذلك الأبناء يهنأوا بأمهم. لا يجوز لا للزوج السابق ولا لحماتها أن تمنع هذا أبدا، حق الأم وهو أيضا حق الأبناء. حتى القانون يا أخي الوضعي أباح ما يعرف بقضية الرؤية، يعني يجوز أن يترفع قضية على هؤلاء بالرؤية الإجبارية بنص القانون وحكم القانون أن يشوف أبنائها مرة ولا مرتين في الأسبوع ولا حسب ما بيتفقوا ويتراضوا. أخيرا، هل لها أن تذهب إلى المسجد وهي ما شاء الله خاتمة للقرآن الكريم وربما تكون أيضا معلمة تريد أن تنفع بعلمها المتعلمات والحافظات، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، أقول لك ذلك لكن بالرضا والتوافق مع الزوج بل وبإذنه أيضا. ليه؟ لأن الزوج صاحب قوامة، ولأن الزوج صاحب حق أصيل في مسألة مهمة جدا، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وطاعة الزوج واجبة بينما خروجك لتدريس القرآن أو لتحفيظ العلم لتدريس العلم أو تحفيظ القرآن نافلة ومستحبة، والواجب اللي هو طاعة الزوج تقدم قطعا على هذه النافلة المستحبة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن نشتري بمال الزكاة أضحية؟
يعني أضحية لمين يعني؟
هي مال الزكاة يشترون به أضحية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لعلهم يقصدوا يعني أن احنا نشتري ذبيحة ونوزعها كلحم على الفقراء بدل أن نوزع الفلوس النقد. الأصل أن تقسم زكاة المال وأن تعطى للفقراء مالا من جنس ما افترضها فيه ربنا تبارك وتعالى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إلا عند الحاجة والضرورة. بمعنى لو أعطينا المال للجماعة الفقراء مساكين، فمنهم من يكون سفيها لا يحسن أن يتصرف في ماله أو أن يعصي الله عز وجل ببعض المال الذي نعطيه له، وفي هذه الحالة يجوز عند بعض أهل العلم كالحنفية مثلا إن احنا نحول المال إلى شيء عيني كملابس أو أطعمة أو لحم أو غيره حتى يكون سدا لحاجة الفقير، وفي نفس الوقت منعا لسفهه أن يسيء التصرف في ماله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجيب له، هل يجب أن يكون الإنسان مصليا حتى يستجاب له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا شك أنه الأفضل أن يكون الإنسان قائما مصليا مستفيدا بساعة الإجابة أو بساعات الإجابة يوم الجمعة، فإن الدعاء حال الصلاة قطعا أفضل من الدعاء خارج الصلاة، فالصلاة قربة بين يدي الدعاء ليقبل عند الله تعالى. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وبالتالي حتى ينتفع المسلم انتفاعا أمثل وأفضل بساعات الجمعة، فالدعاء حال الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، وإلا فإن الدعاء أيضا خارج الصلاة مشروع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا ونتعكم الله الصحة والعافية،
غفر الله لنا ولكم،
اللهم أمين، ونفعنا الله بعلمكم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر